بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 22 من شهر شوال عام 1433 من الهجرة، نستأنف درسنا بعد انقطاع دام نحو من 60 يوما، وقد وقف بنا الحديث عند أحكام النكاح أو كتاب النكاح من هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. افتتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب النكاح من بلوغ المرام بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. هذه الثلاثة الأحاديث الأول من أحاديث كتاب النكاح من بلوغ المرام. يقول العلامة الشارح الشيخ عبد الرحمن البسام: النكاح لغة الضم، وهو حقيقة الوطأ، ويطلق مجازا على العقد من إطلاق المسبب على السبب. النكاح مأخوذ من مادة نكحة، يقول معناها في اللغة الضم، يعني يضم بعض الشيء إلى بعضه. وإطلاقات النكاح في القرآن الأصل في هذه الكلمة أنه يراد بها الوطأ. يا أيها النبي إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فمعنى أن كلمة النكاح تأتي في القرآن ويراد بها الوضع حقيقة، وتأتي في القرآن ويراد بها العقد. يقال فلان نكح امرأته، يعني جامعها، ونكح فلانة بمعنى عقد عليها، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. يقول: وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلا قوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد به الوطأ. وهذه فائدة، كل لفظ ورد في القرآن بلفظ النكاح فالمراد به العقد إلا هذه الآية، وقد جاء تفسيرها في السنة. إذن هذه المسألة الأولى، وهي تفسير العلماء لكلمة النكاح. المسألة الثانية التي ذكر الشارح بيان حكم النكاح. أولا قال: الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تكملة الآية مثنى وثلاثة ورباع. وأما السنة فمنها أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المؤلف. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة. ثم ذكر الشارح رحمه الله المنافع العظيمة التي تعود على الزوجين من هذا النكاح. قال: فمن ذلك ما فيه تحصين فرجي الزوجين وقصر نظر كل منهما بهذا العقد المبارك على صاحبه عن الخلال والخليلات، ومن ذلك ما فيه من تكثير الأمة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى ويعظم سواده، ومنها حفظ الأنساب، ومنها ما يحصل بالزواج من الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين، ومنها ما يحصل في اجتماع الزوجين من قيام البيت والأسرة الذي هو نواة قيام المجتمع وصلاحه. فالزوج يكد ويكدح ويتكسف فينفق ويعول، والمرأة تدبر المنزل وتنظم المعيشة وتربي الأطفال وتقوم بشؤونهم، وبهذا تستقيم الأحوال وتنتظم الأمور. وذكر كلاما مفيدا طويلا رحمة الله عليه، يمكن أن يراجع. إذن هذه بعض المسائل التي افتتح بها الشارح رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي هو كتاب النكاح. من حيث حكم النكاح، هل هو واجب أو هو مباح أو مستحب أو غير ذلك؟ يقول علماء: يجري على عقد النكاح الأحكام الخمسة. فالنكاح قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرم. فمتى يكون واجبا؟ يكون واجبا في حق من استطاع على مؤنه وكان فيه ثوق إليه، بحيث يخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله، من الوقوع في الزنا، فهذا يقال له الزواج في حقك واجب، ما دمت تقدر على مؤنه وتخشى على نفسك من الوقوع في الفتنة والفاحشة، فيجب عليه أن يبادر. ويكون مستحب في حق من قدر عليه ولا يخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله، خاصة إذا كان الزواج بالثانية أو الثالثة، فلا يكون في حقه واجبا. ويكون حراما في حق من لا يستطيع أن يقوم بحقه، كالرجل ليس عنده شهوة، أو عنده لكن لا يستطيع أن يقوم بالنفقة الواجبة التي أوجب الله سبحانه، أو عنده زوجة ويريد أن يتزوج الثانية ولا يستطيع أن يعدل، فإن هذا من الأشياء المحرمة. فإذا خلى الإنسان من هذه الأشياء كان قادرا وليس عنده يعني ما شيء يتوق به إلى النكاح، وكان متزوج مثلا، فيبقى أن الزواج في حقه مباح. فالمقصود أن العلماء رحمة الله عليهم يذكرون أن النكاح تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة. افتتح المؤلف بحديث عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد كبار الصحابة، وكان يلقب بصاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك غليم معلم، أو غلام معلم، في أول لقاء التقى به النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن مسعود، وكان غلاما صغيرا يرعى الغنم. وقد أسلم وتفقه، قال عنه ابن عمر، قال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما. وكان نحيفا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام يوما أن يقطف له بعض أعواد الأراك، فتدلت ساقه ورآها الصحابة فضحكوا، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال له: ما أثقل في الميزان أو عند الله من جبل أحد. استدل العلماء بهذا الحديث أن الذي يوزن يوم القيامة ربما توزن، أحيانا توزن الأعمال، وأحيانا يوزن الأشخاص، وأحيانا يوزن العمل والشخص. والكافر يوم القيامة قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالمقصد أن الوزن الحقيقي هو بالعمل الصالح. وابن مسعود كان من كبار فقهاء الصحابة، كان عمر يمنع الناس من التحديث وكثرة الكلام، فجاءه يوما رجل من الشام، من الكوفة، فكان يحدث عمر، يسأله ويحدثه، فقال: وتركت فيها رجلا يحدث ويقول ويقول. فغضب وانتفخت أوداده، قال: من؟ قال: ابن مسعود. فما زال ينطفئ وتظهر عليه الأسارير وهو يقول: كنيخ ملئ علم. يعني إذا كان ابن مسعود الأمر شيء آخر. رضي الله عنه ورضاه. توفي ابن مسعود في السنة 32 من الهجرة، ولما كان ابن مسعود موجودا لم يكن الناس يعرفون ابن عباس ولا فقه ولا علم، كان الناس كلها حول ابن مسعود رضي الله عنه. ومن فوائد الفوائد التي يذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم أن مذهب أبي حنيفة كثيرا ما يكون فيه الاتجاه إلى أقوال ابن مسعود، فإذا تتبع الإنسان أقوال الحنفية تجد أنهم في العادة يستندون إلى آثار جاءت عن ابن مسعود أو عن علي رضي الله عنه. والسبب في ذلك أن أبا حنيفة كوفي، والمدرسة الكوفية أساسها ابن مسعود وطلابه وعلي وتلامذته رضي الله عنهم وأرضاه. ففي الغالب أن أقوال الأحناف يكون الاستدلال فيها، إذا لم يكن ثمة أحاديث، يستدلون بأشياء واردة عن ابن مسعود أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فهي مدرسة كوفية عريقة. وأبو حنيفة يعد من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب. المعشر الجماعة، المعشر الجماعة. والخطاب هنا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشباب، وهنا ذكر الشارح أنه من البلوغ إلى حد 40، ووجه إليهم لا لأنه يختص بهم، ولكن لأنهم مظنة هذا الخطاب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي الجماع، والمراد هنا مؤن النكاح من المهر والنفقة، أن يكون قادر على المهر المطلوب ويقدر على الإنفاق بالمعروف، وليس معناها أن يكون غنيا، ليس المقصود أنه يكون غني أو يكون عنده مستقبل كما يقول الناس اليوم، المقصود أنه يستطيع أن يجتهد ويعمل وينفق بالمعروف. والله سبحانه وتعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم إيش؟ بوجهكم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. نعم هذه المفاهيم اليوم عند الناس تغيرت، وصار إذا قال الإنسان أنا أريد أن أتزوج قالوا إيش عندك؟ فإذا قال عندي كذا وكذا من المال القليل قالوا لا كيف مجنون. علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج خطب فاطمة فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطاه شيء، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا علي أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمي أعطيها درعك الحطمي، يقول ما عندي شيء. خير زوجين أو من خير الزوجين. اليوم هذا الأمر ما يمشي عند الناس لأنهم أصبحوا يركنون إلى الأمور الظاهرة، وإلا كم من فقير تزوج وصار غني، وكم من فقير تزوج وصار غني فقيرا. فالمقصود أن مؤن النكاح التي يقدر عليها يقدر على الجماع ومقدماته، ويقدر على أن يكون منفقا منتجا، ألا يكون عالم يعني يستطيع يذهب ويكد ويبحث عن عمل ويجتهد. والإنسان إخواني في الله لا شك أنه يحب لابنته أن تكون على أحسن يعني حال، وأن تتزوج في سعد ورغد من العيش، ولكن قبل هذا كله على الإنسان أن يعلم أن سعادتها في أن يختار لها الرجل الصالح، الرجل المناسب، الرجل الذي إذا لم يظلم، إذا لم يحبها لم يظلمها، وإنما يكون قد راعى فيها حق الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر لنا فوائد النكاح، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من أسباب انطفاء الشهوة وتحصين الفرج وعدم إطلاق البصر والنظر أن يتزوج المسلم وأن يقنع بما عنده. فالزواج سبب من الأسباب مع الإيمان والتقوى، لأن الإنسان إخواني إذا لم يقنع نفسه ويطلق وأصبح يطلق بصره بدون حساب قد لا ينفعه الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج دلك على سبب عظيم. إذا قنعت النفس وخافت ربها سبحانه وتعالى، ثم بين لك عليه الصلاة والسلام لمن لا يستطيع على النكاح قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم فيه حبس النفس عن الطعام وعن الشراب الذي هو مادة تكوين الشهوة وتقوية الجسد، بحيث أن الإنسان بحيث أن الإنسان يكون مع كونه مفطرا آكلا شاربا قد استدعى أسباب من أسباب وجود تحريك الشهوة، خاصة مع التأمل ومع التفكر. قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء، المقصود أنه يسكن ويضعف الشهوة يعني الصوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، يعني في الأجر والثواب عند الله سبحانه مع ما فيه من هذه الفوائد. إذن هذه النصيحة العظيمة والدواء العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد العفة. المسلم يا إخواني لا بد أن يكون عفيف، فمن أسباب العفة الزواج، ومن أسباب العفة لمن لا يستطيع الزواج الصيام. هناك طرق وأساليب أخرى يستخدمها الناس اليوم لتصريف جانب الشهوة، هي أشياء محرمة، من ضمنها الاستمناء، وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريمه لأنه من التعدي والعدوان، طبعا باستثناء بعض الحالات التي يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم تدخل في باب الاضطرار. كذلك إطلاق البصر والنظر فيما حرم الله جل وعلا، والتشهي بالجلوس مع النساء ومخاطبتهن ومحادثتهن والاستماع إليهن والنظر إلى القنوات المحرمة ووسائل البث المباشر المحرم التي حرم الله سبحانه، كلها من الأشياء التي يظن بعض الناس أنها من المسكنات لشهوته، ولا شك أنها طرق حرمها الله سبحانه وتعالى. فما على المسلم إلا أن يتقي ربه جل وعلا وأن يسلك السبيل الشرعي الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. هناك أشياء التصقت بأذهان الناس اليوم أو الشباب والشابات. الشاب ما يريد يتزوج إلا إذا توظف وظيفة يعني تكون صالحة لنفسه أو لمجتمعه أو غير ذلك، والبنت ما تريد تتزوج إلا بعد أن تتخرج من الجامعة وتحصل على المكانة المرموقة زعمت في مجتمعها. يا أخواني، هذه الأمور أو هذه المفاهيم حقيقة مفاهيم واردة على المسلم، وليست من أخلاقنا وليست من أخلاق أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والمرأة إذا جاءها من يخطبها وهو كفء لها فعليها لا تمانع، كونها تريد أن تكمل كذا هذا كله سيأتي. الزواج لا يمنع من إكمال التعليم أو إكمال كذا، لكن في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. لكن هذه تعلمناها من الحضارة، وإلا فآباؤنا من 30 سنة أو نحو ذلك يحكون لنا أنهم كانوا لا يعرفون مثل هذه الأشياء ولا مثل هذه الشروط. كذلك إثقال كاهل الشباب بالطلبات التي يفرضها عليه المجتمع، لا شك أن هذا من العوائق الكثيرة التي تجعل بعض الناس ينصرف إلى ما حرم الله مع ضعف إيمانه عن الزواج الذي شرع الله جل وعلا. الحديث الثاني حديث عظيم، حديث أنس بن مالك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث قصة تمامها أن 3 نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليقتدوا به، فكأنهم تقالوها لما أخبروا كأنهم تقالوها، وهذا يدلك على ما كان عليه الصحابة من الحرص على الخير وفعل الطاعة. يسألون عن عبادة الرسول حتى يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فكان عندهم رغبة في الخير. إيش الذي صرف الشباب اليوم عن هذه الرغبة في فعل الطاعات؟ الوضع المجتمعي، أن خاصة الوسائل الحديثة الآن، التلفزيونات والقنوات الفضائية والإنترنت والبلاك بيري والأشياء هذه، أصبحت الأخلاق يعني سيئة بسبب هذه الوسائل الحديثة التي دخلت على المجتمع. يعني أصبح الناس اليوم ملتهين التهاء كبيرا بمثل هذه الأمور. بعض الناس تزوره في بيته وأثناء زيارتك له وهو على البلاك بيري يرد على الإيميلات، يعني قمة السفه وقمة ألا أخلاق. وربما يزورك ونفس الطريقة، أنا أعتبر هذا من قمة سوء الأدب وعدم الاحترام. إلى هذا الحد بلغت أخلاق الناس، فالناس اليوم منشغلة بهذه الوسائل، لا تريد عبادة ولا تريد تعلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه انسياق عجيب جدا. بعض الناس يظن أنه مهم، هو يرى نفسه مهم وأنه لازم يتابع هذه الأشياء كلها. والله لا أنت مهم ولا أحد حولك، ولكن أنت شغلت نفسك، وإلا كانت تستطيع في مثل هذه الأوقات أن تحفظ كتاب الله، وتستطيع في مثل هذه الأوقات أن تقرأ كتب أهل العلم، وتستطيع أن تلخص، وتستطيع أن تحضر الدروس، وتستطيع أن تفعل وتفعل أشياء كثيرة. لكن لما شغلنا بمثل هذه الأمور أصبح الشاب يرى نفسه ما عنده وقت. كلنا أصبح ما عنده وقت، الصغير ما عنده وقت والكبير ما عنده وقت، الرجل ما عنده وقت والمرأة ما عنده وقت، من الذي عنده وقت؟ والصحابة شوف كيف يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدوا به في عبادته، فأخبروا بعبادته، وكانت عبادة طيبة حسنة مباركة فيها الجمع بين حاجيات النفس والزوجة والأهل الأبناء والمجتمع، لكنهم رضي الله عنهم تقالوها، أحبوا أن يزيدوا عليها، وهذا يدلك على أيضا حسن نواياهم وحرصهم على الخير، يريدوا أن يفعلوا ما هو أكبر من ذلك أيضا رضي الله عنه. اليوم تقول للطالب احفظ آية يقول لا نصف آية، فأين أولئك الذي تقول احفظ آية يقول احفظ صفحة؟ هذا هو إخوان التنافس على الخير. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخبرهم فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر الذي هم عليه خطير، ما وجه الخطورة؟ فيه نوع اعتراض على السنة، أنك تظن أنك بعملك تفعل أو تستدرك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فصعد نادى الناس وجمعهم وحمد الله وخطب فيهم في غير يوم جمعة، وقال لهم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. الرسول ما يحتاج أن يسميهم، هو يعرف أسماءهم، يعرفهم فلان وفلان وفلان، لكن لما كان لا يحتاج إلى ذكرهم لم يسمهم عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون أنفسهم. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، وذكر مقالتهم، ثم بين الهدي الوسط فقال أما أنا، أي هو عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، فأقوم وأنام، لأن واحد منهم قال أنا سأقوم الليل كاملا، قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الرسول أما أنا فأقوم وأنام، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فلا أكل اللحم، وفي رواية وأما أنا فأصوم أبدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأما أنا فأصوم وقت. من رغب عن سنتي فليس لي، وحاشى هؤلاء الصحابة أن يكون رغبوا عن السنة، ولكنهم أخطأوا فعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الأمة. إذن السنة وسط، وهي أفضل من رأيك ومن هواك. ولهذا يا إخواني أحيانا الإنسان إذا حكم عقله ربما يرى أن عمله صحيح وأنه الذي يفعله أفضل، ولكن نقول له حكم السنة، حكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في كل أعمالك، في كل أقوالك، وفي كل أفعالك، فهي الرحمة والهدى. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله للرد على من يرغب عن النكاح. بعض الناس يرغب عن الزواج يقول أنا أتبتل وأعتزل، وهؤلاء قليل فهم على خطأ. وبعضهم يرغب عن النكاح من جهة أخرى، من جهة أنه ملتهن في الزنا وفعل محرمات إلا ما شاء الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه مفرط ومنغمس في شهواته، ولا شك أن ذلك متشدد وبعيد عن الحق والصواب. فالصواب والهدى هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح هنا فائدة، قال الشيخ الإسلام الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، وليس هو من دين الأنبياء والرسل، فقد قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال سبحانه وتعالى عن عبادة النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها. قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أن من تاقت نفسه إلى النكاح وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه ويكون أفضل من حج وصلاة وصوم وتطوع. إذا جاءك إنسان وقال عندي 20,000 أو 30,000 أحج بها أو أتزوج، فماذا تفتيه أبو صقر؟ إيش تقول له؟ عندها 20,000 أو 30,000، فهو يسألك أحج ولا تزوج؟ دائما على طول ها. ممكن يعني يتزوج حج. نعم، تنظر إلى حاله، فإن كان نفسه تتوق إلى النكاح فإنه يقدم النكاح، وإن كان غير ذلك فيمكن أن يقدم الحج على النكاح، ولكن على كل حال تقديمه للزواج أولى. وإذا كان العشرين تكفيه للزواج والحج، نقول له تزوج وحج أنت وياها، لكن مشكلة إذا حجه وياها وعمل هذا في الحج. يقول: وقال الشيخ تقي الدين: يجب النكاح على من خاف على نفسه العنت في قول عامة الفقهاء إذا قدر على المهر. الحديث الثالث بنفس المعنى وفيه زيادة، حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، يعني بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، تبتل انقطاع عن الزواج، وعما أباح الله تعالى من الطيبات تعبدا وإقبالا على الطاعة. يعني إذا ترك النكاح يرى أن تركه للنكاح أفضل ويقربه إلى الله، نقول له أنت أخطأ، هذا هو التبتل. أو ترك مثلا أكل التفاح، ترك أكل الفواكه، ترك أكل شيء معين يتعبد الله عز وجل بذلك، فهذا متبتل واقع فيما حرم الله. لكن إنسان ترك النكاح لأي سبب من الأسباب ليس تعبدا، فهذا له حكمه. أنا أكثر ما أقول إخوان أن بعض كثير من الظواهر المنتشرة عند الشباب أنه يترك النكاح ويؤجل النكاح، ليش؟ يقول لك أكون مستقبلي. هذا لا شك أنها يعني تلبيس من الشيطان. وبعضهم يرى أنه لا يمكن يتزوج إلا إذا كان غنيا، يعني يقول لك أنا ما أتزوج إلا يكون عندي بيت وسيارة وأعمل كذا وكذا وكذا، هذا ربما ما يتزوج. إذا هو يفكر بهذا المنطق أنه لن يتزوج إلا إذا كان غنيا، هذا ما يتزوج. كم من إنسان تزوج بالدين، اقترض وتزوج وسهل الله أمره. ولكن على المسلم أن يعقد العزم على أن يتزوج ويعف نفسه، والله عز وجل يعينه. ثلاثة حق على الله عونه، ومنهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، والمجتمع فيه أناس كثير يغالون في المهور، وفيه أيضا أناس كثير يبحثون عن الصالح ولا يغال فيه، لكن سيحتاج يبحث ويسعى، والله عز وجل سيهيئ الله عز وجل ويسر الله سبحانه وتعالى أمره. ولا شك أنكم أنتم تعرفون أشياء كثيرة وقصص كثيرة من هذا الباب، من أناس تزوجوا لا شيء عندهم ولا مال لهم، ثم الله عز وجل فتح عليهم بهذا الزواج. والله سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إيش قال؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله عز وجل. والناس يذكرون حديثا: تزودوا فقراء يغنيكم الله، لكن أنا ما أعرف أنه حديث، لكن الإنسان يتوكل على الله، يتوكل على ربه سبحانه وتعالى. قال: ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. الحديثان السابقان قال عنهما المؤلف: متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. هذا الحديث يقول: رواه أحمد وصححه ابن حبان، ابن حبان يعني رواه في صحيحه، ثم ذكر له شاهدا عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل ابن يسار، والحديث صحيح. هذه الفائدة الأخيرة هي صفة الزوجة. الإنسان إذا أراد أن يتزوج فما هي الصفات التي يفضل أن تكون في شريكة المستقبل؟ ذكر في هذا الحديث صفتين. الصفة الأولى قوله: الولود، يعني كثيرة الولادة، ويعرف ذلك بالنظر إلى قريباته، يتأمل الإنسان في أمها كيف، وفي عمتها وفي خالتها وفي قريباتها كيف هذه الأسرة من هذا الباب، فيعرف. الودود، الودود هذه الصفة الثانية التي تسعى إلى التودد والتحبب إلى زوجها، يعني تكون امرأة صالحة يعرف ذلك بالصلاح. في بعض الأسر إذا تأملها الإنسان يجدها على بعضها كذا مشاكل كلها، البنت الأولى تزوجت وآذت زوجها، والثانية تزوجت وآذت زوجها، والأم آذت زوجها، وهذا الخالق، فالإنسان يبتعد، يعرف أنها ما في ودود هنا إلا إن شاء الله. لكن إذا رأى أسرة متكافئة فيها المحبة، ومن جاءهم زوجوه وما يدرون عنها خلاص في بيت زوجها، فهذا يعني فيه يعني إشارة إلى أن هذا البيت بيت يسعى إلى الستر. وعلى المرأة أن تكون ودودا حتى بعد الزواج، إذا تزوجت عليها أن تكون دائما تتقرب إلى زوجها بالتجمل والتحسن وبالكلمة الطيبة وبالصبر عليه، كل هذا من الصفات الحميدة التي يرغب أن تكون الزوجة عليها. ذكر أيضا في الحديث الذي بعد ذلك بعض هذه الصفات، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اتفق عليه مع بقية السبعة. نبه الشارح لأن الحديث رواه السبعة إلا الترمذي. يقول: تنكح المرأة لأربع، يعني مقاصد الناس في النكاح. بعض الناس يذهب يريد يتزوج يبحث عن ماذا؟ عن الجمال. وبعضهم يذهب فيبحث عن المال، وبعضهم يذهب ويبحث عن الحسب والنسب، وبعضهم يذهب يبحث عن الدين. فهذه مقاصد وكلها مباحة. إنسان إذا أراد امرأة جميلة يجوز له ذلك، وإذا أراد أن يبحث عن امرأة ذات مال أو يبحث عن امرأة ذات حسب أو يبحث عن، لكن المقصد الأساسي الذي ينبغي أن يعتني به كل إنسان الدين. لهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني المرأة المستقيمة على شرع الله المحجبة ذات الأخلاق الطيبة. وهذا طبعا يعرفه الإنسان عن طريق النساء، عن طريق نسائه وعن طريق سمعة هذه الأسرة. الإمام أحمد له كلمة جميلة: إذا أراد الإنسان أن يبحث عن امرأة جميلة وفي نفس الوقت ذات دين، فالإمام أحمد يقول: أول ما يسأل عن جمالها، لا يبدأ يسأل عن الدين. إذا ارتاح إلى جمالها وطابت نفسه إلى ذلك، بعدين يسأل عن الدين. تعرفون لماذا؟ ليش أول ما يسأل عن الجمال وبعدين يسأل عن الدين؟ ليش ما يعكس؟ نعم، لا يعني هو له توجيه جميل، أنه يسأل عن الجمال أولا، فإذا ارتضى بالجمال يسأل عن الدين، فإذا قيل له ليست دينة إيش يردها. لكن إذا سأل عن دينها أولا فقالوا له إنها ذات دين وعرف أنها ذات دين فأحبها، ثم سأل عن جمالها فإذا بها ليست بذاك، حينئذ يبقى بينها أن يردها، كيف تردها وهي ذات دين؟ فيكون قد ردها من أجل الدنيا، لكن في الحالة الأولى يكون قد ردها من أجل الدين. فهي ملاحظة جميلة، يعني سنبحث أولا عن الأشياء التي يرغب فيها وبعدين يسأل عن دينها، فإذا رضي دينها فيكون أخذها من أجل دينها، ثم أو إذا ردها يكون ردها من أجل دينها. فلا مانع للإنسان أن يبحث عن الجمال، يبحث عن المال، لكن يكون المقصد الأساس هو الدين. في ترجمة سفيان بن عيينة يقول: كان لي ثلاث إخوة، فذكر قصة أخوين، قال أحدهما، قال: أما أخي الأكبر فذهب يبحث عن امرأة ذات مال فتزوج امرأة ذات مال ليضم مالها إلى ماله، فأخذت ماله ولم تعطيه شيئا، وتزوج أخي الأوسط امرأة ذات حسب ليرتفع بحسبها، فأذلته ولم يرتفع. قال: فزارنا معمر بن راشد شيخه أحد علماء اليمن، قال: فاستشرته وعرفت عليه قصة أخوي، فقال: عليك بذات الدين. قال: فتزوجت ذات دين فجمع الله لي المال والحسب والدين. الله جمع له كل ذلك بسبب أنه أراد الدين وأراد الخير. وهذا نعم موجود، بعض الناس يتزوج ذات مال فلا يأخذ المال شيء ويتأخذ ماله كذا ويصبح مثل الخادم، أو يتزوج ذات حسب ومنصب ومكانة فمسكين يصبح لا كلمة له. ولكن إذا تزوج ذات دين حتى لو كانت ذات حسب وذات مال فإن دينها يمنعها إلا أن تعرف حق الله في زوجها وحق زوجها فتطيعه وتتقي الله عز وجل فيه. إذن إذا قلنا الصفات التي يبحث عنها الإنسان في المرأة أن تكون امرأة ذات جمال بحيث أنها تعفه وتكون ذات نسب، وكذلك تكون امرأة ودودا ولودا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق كل هذا تكون ذات دين. من الأشياء التي يذكرها بعض الفقهاء يقول: يستحب للإنسان أن يبحث عن امرأة لا أم لها. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب أن الأم تأتي بمشاكل. هذه ذكرها فقهاء الحنابلة، يقول يستحب أن تكون غير ذات أم، يعني تكون قد ماتت أمها أو أمها بعيدة عنها. لكن نحن ما نقول هذا، يقول يستحب أن تكون أمها صالحة، لأن الأم إذا لم تكن صالحة جلبت المشاكل للبيت، خاصة إذا كانت متسلطة. كم من امرأة صالحة فرق بينها وبين زوجها بسبب الأم أو بسبب الأب أحيانا. فالإنسان إخواني يتحرى، كون الإنسان يبحث عن ذات الحسب والنسب أو القبيلة كما يسمونه، هذا أيضا مطلوب من جهتك ومن جهة أبنائك من بعد، وكثير من الفقهاء ينصون على ذلك، لكن ليس هذا هو المقصد. المقصد الأساس هو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى مسألة هل الكفاءة تكون أيضا في النسب والحسب، هذا ذكرها كثير من الفقهاء ونصوا عليها، ولا مانع من أن يراعي الإنسان هذا فيما إذا أراد أن يزوج ابنته أو أخته أو نحو ذلك. هذه جملة من الفوائد التي اشتملت عليها هذه الأحاديث، وللحديث إن شاء الله بقية في درسنا القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.